صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله ابن رسول الله ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ناديت لما حدا الحادي بضعنهم وراح يطوي بديء وراح يطوي أديم الأرض بالبدن. يا راحلي بصبري والفؤاد معا رفقا بقلب محب ناحل البدن. أخفي محبتكم كي لا ينم بنا واش، ولكن دمع العين يفضحني. يا سعد دع عنك ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأطلال والدمن. واسمع يا برزء جرى يا في كربلاء على آل النبي، ونوح في السر ويا علني لهفي لسبط رسول الله منفردا، وفيه أحدق أهل الحقد والضغني لهفي له إذ رأى العباس منجدلا فوق الصعيد تريبا عافر البدن نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني عبايا هذه جيوش البغي قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لاقت سرت ذو الأضغايان والإحن خويا من غيرك من غيرك يسكن وحشة أطفالي يا سقاي من يسقيهم عيالي قوض من رحة صوان العالي حاتفني زماني عليك وانشبني حاتفني زماني عليك حاتفني زماني ونشب مخلابي وبوسط الضلوع عثبت النشاب خويا دراوين يا خويا الراس وصوابي صبر العين سأم العين وسط القبو وسط القلب صوبني يا خويا بالفضل في وين الجفوف قال لي يا خويا تقطعت ما بين الصفوف والدم على عيني جمد احسان ما اشوف نجف دمومي يا بقية آل هاشم لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. نلتقي هذه الليلة مع مفردة بل قانون من القوانين القرآنية الهامة التي بها قوام الكون والمجتمع وعليها مدار حفظ النواميس والقيم والأخلاق. هذه المفردة بل القاعدة كما سماها بعض العلماء هي قاعدة التدافع في القرآن الكريم. ماذا تعني قاعدة التدافع؟ حينما ننظر بنظرة سريعة إلى مجمل ترتيبات الكون الذي حولنا، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى أجرى فيه مجموعة من الأسباب التي تسير حركته. من ضمن هذه الأسباب التي أجراها الخالق تبارك وتعالى هي قانون الغالبية والمغلوبية، يعني أن تكون بعض العوامل مسخرة لعوامل أخرى، هذا هو ما يعبر عنه بقانون الدفع. هذا القانون نفسه نجده في المجتمع، إذ لولا أن الله تبارك وتعالى جعل أمور الناس مرتبة على أساس الترتيب في الدفع عن بعضهم البعض لما استقامت الحياة الاجتماعية، بمعنى أن هناك وظائف يقوم بها كل فرد من أفراد المجتمع هي في حقيقتها ليست فقط منفعة لذات الفرد، وإنما هي شاء الفرد أم أبى تعتبر مصلحة للمجتمع ككل. زين، هذا مجمل، يعني هذا ملخص عن القاعدة. دعونا نلاحظ في القرآن الكريم أين ورد ذكر هذه القاعدة. طبعا مثل ما أسلفت في الكلمات والمصطلحات القرآنية الأخرى أنه القرآن الكريم أحيانا يذكر القانون أو المصطلح بنفس اللفظة وأخرى بمعنى يماثلها. نفس الشيء بالنسبة إلى قانون الدفع، مرة الله سبحانه وتعالى يذكره كما رأينا في هذه الآية التي بدأت بها، يذكره على حقيقته أو بلفظه الذي يعرف به، وأخرى يذكره في ضمن سياق آيات تؤدي إلى ذات المعنى نفسه. خلونا أول نأخذ المصطلح من غير اللفظ. مثلا نحن لما نجي إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يشير إلى أن الناس يسخر بعضهم للبعض الآخر، يقول تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. شوفوا هذا القانون نفسه متضمن للآية الكريمة. الله سبحانه، طبعا هذه الآية واردة في قضية اقتراح بعض قريش أن النبوة تكون في الأشخاص المعروفين بالغنى، لأن الآية اللي قبلها وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ثم قالت الآية أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هاي النبوة رحمة من الله هم يقسموها، أو الله اللي أعلم بخلقه هو يعرف أين يضعها. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، شنو الرب يقول؟ كأن الآية تقول إذا كانت أمور الحياة هذه العادية الله قسمها واعتنى بها، فكيف بأمر النبوة وهو أمر أعظم أيضعه للناس؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا رفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات؟ يعني هنا طبعا الرفع في الدرجات ليس مراد الله منه رفعهم في الإيمان، لا، رفعهم في الطبقات الاجتماعية كما يقول المفسرون، يعني هذا وظيفة عليا وذاك وظيفته أدنى، ذاك فقير وهذا غني، وهذا مثلا بشكل معين من الجمال وذاك أقل وإلى آخره. هذه التقسيمات والتفاوتات الموجودة على الأصعدة كلها، الله يقول أنا لهدف من وراء هذا، لماذا رفع بعضنا بعضا في الدرجات، هذه الدرجات الدنيوية؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. شوف، سخريا بالضم، يعني أن يستخدم بعضهم البعض، بعضهم يأمن مصالح بعضهم البعض الآخر. لو كان المجتمع كل علماء من يقوم بشؤونهم؟ لو كانوا في طبقة متدنية كلهم من يقوم بهدايتهم؟ لو كانوا جميعا يشتغلون في حقل واحد من يؤمن الحقول الأخرى؟ هذا معنى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية بالضم. لاحظوا هذه المفردة حركة واحدة تغير معناها، سخرية يعني استخداما، أن يستخدم بعضهم البعض كما قلت. لكن لو تكسرها، تكسر السين، سخرية تصير معناها الاستهزاء، سخرية يعني الاستهزاء والاستهزاء بالآخرين، كما ورد في القرآن الكريم اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فإذا حركة واحدة تغير المعنى، بالضم يصير بمعنى الاستخدام يعني أن يستخدم بعضهم البعض، وبالكسر يعني الاستهزاء. زين، فالله سبحانه وتعالى هذا قانون الدفع، هذا مؤدى قانون الدفع. الله لم يجعل الناس على طبقة واحدة وعلى مستوى واحد من العلم، لماذا؟ حتى يخدم أحدهم الآخر ويدفع أحدهم عن الآخر. هذا معناه يخدم يعني يدفع، يدفع عنه ما يضره ويجلب له ما ينفعه. فالمجتمع بكل تخصصاته بكل مستوياته هو مجتمع يتكامل ويتعاون، وسعادته إنما تتحقق في الاجتماع والتعاون كما قال أحد المفسرين. هذا بالنسبة للمعنى. زين، خلونا نجي لللفظ. قلت أنه مرة ورد قانون الدفع في القرآن على مستوى المعنى وعلى مستوى اللفظ. على مستوى اللفظ أكثر من آية تشير إلى هذا الجانب، مثلا غير الآية اللي ذكرتها الآن، هناك آية أخرى أيضا نفس البداية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. شو تفسد الأرض كلها؟ الأرض فسادها هنا ايش معنى؟ يقول المفسرون ليس معنى فساد الأرض هنا يعني فساد الظواهر الطبيعية اللي على وجه الأرض، أو فساد ما على الأرض من الزروع مثلا أو المتعلقات للأرض. معنى فساد الأرض يعني فساد الاجتماع الإنساني. لولا قانون الدفع هذا اللي الله وضعه، ولولا دفع الله أن يدفع الواحد منا عن الآخر لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. زين، قبل هذه الآية الله يشير إلى أن الدفع عن المؤمنين هو يتولاه بنفسه. شوف الأصل أن الدفع لله تبارك وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. زين، إذن هنا هذا موردين. المورد الثالث هذا الذي الآن نحن بصدده، شوفوا هذا المورد الثالث، يقول تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، كان شي يصير؟ قال لهدمت صوامع. الصوامع يقولون جمع صومعة، والصومعة هو بناء يقول بعض المفسرين محدب، ويعني يأخذ صفة التدبب في آخره، وهو عادة يكون في الجبال والصحاري البعيدة التي كان قديما يلجأ إليها العباد والزهاد، ويقولوا لزم صومعته. فالصومعة هي عبارة عن مكان خاص بعيد عن السكن في الجبال مثلا أو في بعض الصحارى يلتزمه بعض العباد، هذا واحد. لهدمت صوامع بعد، وبيع، بيع جمع بيعة، بيعة. البيعة ما هي؟ البيعة هي المكان الذي يصلي فيه النصارى، يعني الكنائس، هذه البيعة. زين، بعد وصلوات، صلوات يقولون أماكن عبادة اليهود. شوف هذه الشرائع الإسلامية، الشرائع الإنسانية، الشرائع الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها وأنزلها على العباد. لهدمت صوامع وبيع وصلوات. زين، بعد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآن لماذا لما ذكر الصوامع والبيع والصلوات اللي هي مكان صلاة اليهود ما قال يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ هذه لقطة مهمة جدا لاحظها بعض المفسرين. بينما لما ذكر المساجد قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لماذا؟ يقول لأنه عادة عبادات المسيحيين وعبادات اليهود ليست عبادات مستمرة، وإنما هي إما كل أسبوع تكون أو كل مناسبة لهم، يعني لهم مثلا تجمع، أنت تشوف يعني الآن تجمع في الكنيسة متى يصير، يكون في بعض المناسبات عيد الشكر كذا، عيد الفصل إلى آخره، يعني مناسبات عندهم، فلا يذكر فيها اسم الله كثيرا، بينما المساجد لا، هي دائمة الحضور من قبل المؤمنين، فلا تخلو الصلاة، ولذلك يذكر فيها اسم الله كثيرا مقارنة مع تلك التي لا يذكر فيها اسم الله إلا على فترات متقطعة. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، أي قاعدة من يقوم بنصر الله والدفاع عن هذا. طبعا هو لما قال لهدمت صوامع وبيع يقول هذه إشارة إلى شنو، يقول لضاع الدين، يعني كأنه يقول لضاعت الأديان، كل هالأديان تضيع لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ليش؟ لأن هذه الصوامع والبيع والصلوات والمساجد إنما هي رموز للدين، شعائر للدين، هي تمثل الدين، فهدمها هدم للدين. فإذا الدفاع والوقوف أمام عادية الأشرار الذين يريدون نيلا من هذه الأماكن المقدسة مهما كان الآن، يعني الآن مثلا قد يعني الصوامع طبعا في وقتها والبيع في وقتها، وقت ما كان الدين المسيحي والسائد، والصلوات في وقتها يوم كانت شنو، يوم كان نبي الله موسى موجود، والمساجد الآن، هذه كلها شعارات لمجمل الشرائع الإلهية، فهي تحتاج إلى دفاع عنها، وإلا ذهب الدين كله، فهذا يجي قانون الدفع هنا. زين، طيب هذا قانون الدفع مو إلا يكون كما يبين القرآن ليس دائما يكون بالقوة، يعني لما يقول دفع لا يتبادر إلى الذهن أنه بس فقط الدفع بمعنى القتال والجهاد، وإن كان الجهاد والقتال الآن نرى مصادق الدفع ما هو، بس واحدة من أهم المصادق هو الدفاع والجهاد، وحتى الآيتان اللتان ذكرتهما هذه الآية والآية الثانية جاءتا في سياق القتال، الذين أخرجوا من ديارهم في آية في هذه الآية، بعد ذلك قال إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس، فهي جاءت في سياق القتال والدفاع. بس مو معنى هذا أن الدفع فقط لا يكون إلا بالجهاد والدفاع، قد يكون الدفع بطريقة أخرى، وهذا القرآن أيضا بينه، قد يدفع الشر ليس بالقتال، وإنما يدفع بالتسامح، يدفع بالأخلاق الكريمة، ولذلك يقول تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الدفع أحيانا يكون بالشدة والقتال، وأحيانا يكون بالكلمة الطيبة، واحد موقف يكون متحنق فيه كلمة واحدة ترد، كلمة واحدة باللين واللطف والهدوء ترد، هذا كله زين. ما هي تطبيقات قانون الدفع هذا؟ أول تطبيق من تطبيقات قانون الدفع هو دفاع المؤمنين عن في مواجهة الأشرار، اللي قلنا في القتال مثلا في ساحات القتال، حينما تتعرض بيضة الإسلام للخطر، تتعرض بيضة الدين للخطر، فيهب المؤمنون للدفاع عنها، هذا من أبرز مصادق شنو؟ الدفاع أو التدافع، قانون التدافع أو الدفع. زين، بعد المصداق الثاني له، التفتوا لهذا، المصداق الثاني لقانون الدفع هو ما يدفع الله به عن بقية الناس وحتى الكفار ببركة وجود المؤمنين. أكو قانون مهم جدا، بس هذا القانون تبين الروايات. ما هو القانون؟ وجود مؤمن في منطقة من المناطق، في حي من الأحياء، بركة على كل الحي، بل بركة على أحياء أخرى. وهذا وردت فيه روايات، إن الله في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الله لا يصلح بعمل العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله. إنسان صالح الله يصلح بمجتمع كامل، خلاص وجوده الله يدفع به عن الناس كثير من الأمور ويصلح الناس، مو إلا يكون داعية، نفس وجوده في المجتمع بركة. كما ورد في صفات بعض في صفات الشيعة في رواياتنا أنهم بركة على من جاوروا، يكونوا بركة. شيعة أهل البيت دائما يكونوا بركة، شيعة حقيقي أن يكون بركة على من يجاور. زين، بعد أحيانا لا، البركة تكون دفع هذا الإنسان المؤمن، متى يكون؟ إذا أكو أناس منحرفين، وهذا تأتي فيه روايات، الله يدفع بالمؤمن عن غير المؤمن، عن من يؤدي الفرائض أو بمن يؤدي الفرائض عن من لم يؤدي الفرائض. ففي رواية في الكافي الشريف وتفسير العياشي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول فيها، اسمع هذه الرواية، إن الله ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي، ويدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي، ويدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج، ولو أجمعوا على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج لهلكوا. يقول لو أجمعوا كلهم على ترك الصلاة لهلكوا، ولكن شوف دفع الله، يقول هذا اللي يصلي يدفع عمن لم يصلي. طبعا بعض الناس ما يعرف قيمة وجود المؤمن، فيسخر ويستهزئ بوجود المؤمنين، ما يدري أن هذا الله سبحانه وتعالى. وهذه الرواية مو بس عندنا، وفي كتب أيضا غير الشيعة موجودة عن النبي صلى الله عليه وآله، نفس المعنى ونفس المضمون، إن الله لا يدفع بمن يصلي من أمتي عمن لم يصلي، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، ويدفع بمن يزكي ومن يصوم وهكذا. إذن هذا نحو من أنحاء الدفع، شايف؟ أن الله المصلي يدفع بعمن لا يصلي، اللي ما عمره حج وإلا لو أجمعوا على الحج لهلكوا، ولكن ذولا اللي راحوا الحج يصيروا بركة على الذين لم يذهبوا إلى الحج. إذن هذا المصداق الثاني لقانون الدفع. المصداق الثالث لقانون الدفع في القرآن الكريم هو حرب الظالمين مع الظالمين، كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين. زين، والقرآن أشار إلى هذا أيضا، أو يلبسكم شيعة أو يذيق بعضكم بأس بعض، فيخليهم يعني تستنزف الطاقات ما بين الظالمين بعضهم ويا بعض، على تعبير بعضنا يقول نار تحرق بعضها، خلق ليش؟ حتى تكون هناك استنفاذ للطاقات الظالمة والكافرة فيقوى المؤمنون بذلك. هذا أيضا من أنحاء شنو؟ من أنحاء الدفع. بعد سيد السبزواري على الله مقامه ذكر مصداقا رابع، وهو الدعوة نفسها، يعني من يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى إجمالا، يقول هذا يدفع عن الآخرين بطبيعة الحال، لأنه هو جاي يستنقذهم، وإلا يمكن أن يقع الإنسان، يعني من يشتغل بطلب العلم، من يشتغل بالتبليغ، هذول أداة دفع إلهية، من ذلك يكون رجل الدين له قيمته في المجتمع ويحترم، لأجل أنه يدفع عن هذا المجتمع كثير من الحرافات في عقائد الناس، في أفكارهم، في سلوكياتهم. زين، الآن انتهى حديثنا حول هذا الموضوع. طبعا الليلة احنا عندنا مناسبة، وهي مناسبة وفاة حامي الإسلام، حامي النبي صلى الله عليه وآله، في كل سنة في الليلة السابعة من شهر رمضان نحتفي برجل دافع عن الدين أيما دفع. زين، أبو طالب هو من مصادق قانون الدفع، ليش؟ ومن الدرجة الأولى الله دفع به عن النبي صلى الله عليه وآله، ودفع به عن الدين ما لم يدفع بغيره. بعد أنت تسمع أنه لولا منعته، لولا حمايته، لولا منعة أبي طالب، لولا مال خديجة، ما قام، ولولا سيف علي طبعا لما قام لهذا الدين قائم. فإذا هو من أدوات الدفع فعلا. طبعا أنا دائما أقول ما يحتاج واحد يضيع وقت يرد على بعض التفاهات اللي ترد من البعض مثلا حول التشكيك بإسلامه وإيمانه. لا، احنا محتاجين نترقى اكثر في البحث عن ابي طالب، وهو ان احنا نبحث عن مواقف. انا اتصور الى الان ما درست مواقف ابي طالب دراسة وافية يستفاد منها. يعني كيف رجل استطاع ان يعني يقيم هذه العلاقة بحيث ان لا يؤخذ عليه مأخذ من قبل المشركين، وفي نفس الوقت هو درع حماية للنبي صلى الله عليه وآله. ثم أن الرجل مع كتمان إيمانه لكنه يطفح بالولاء والدفاع عن الإسلام. كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. شوف هالموقف النابض بالحياة في الدفاع عن الدين. ثم أنه اترك مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله كان في حياته مثلا كان معتصم بأبي طالب وكان يلوذ بأبي طالب من طفولته وفي حماية الدعوة. بعد ما انتصرت الدعوة لو كان إنسان ما إلى قيمة في الدين ما كان النبي يذكره، ولكنه يتحين الفرص بنو رسول الله صلى الله عليه وآله لذكر أبي طالب. في الرواية أنه يوم من الأيام في المدينة المنورة أصاب الناس قحط، فطلبوا من النبي أن يستسقي لهم، فجاء صلى الله عليه وآله بعد ذاك القحط الشديد فصلى بالناس ورفع يده فأمطرت السماء حتى الرواية تقول حتى كادت المدينة أن تغرق. يقول فهنا تهلل وجه الناس، وجوه الناس تهللت، فتبسم صلى الله عليه وآله قال لو كان أبو طالب حاضرا لسر بهذا. لو كان أبو طالب موجود كان هذه شلون تبهج قلبه هذه المناسبة. فالتفت له علي سلام الله عليه أمير المؤمنين قال يا رسول الله لعلك عنيت بقوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم، هو في موقف الدفاع الذي لا يلين أبدا، ولقد أشار إلى علمه بأفضلية هذا الدين. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني قوة وإصرار إلى الموت. قل له أنا أدافع عنك يا رسول الله وأبقى أدافع عنك. واقعا هذا ذكره الرجل، هذا حق ودين في أعناقنا في مثل هذه المناسبة. ولا يهز شيء أنه واحد يجي يطاول على أبو طالب. طبعا هي معروفة القضية، هي من زمان معروفة أنه لو كان علي بن أبي طالب مو أبو طالب كان الكلام آخر. ولكن بعد أنت تعرف السبب في هذا، هالوقفة الشرسة أمام هذا الرجل العظيم مثل هذه الحماية. ولذلك منذ أن مات وغاب أمر النبي صلى الله عليه وآله بالهجرة، أمر أن يهاجر إلى المدينة. اخرج من مكة فقد مات فيها حاميك، مات فيها المدافع عنك يا رسول الله. شلون وضع النبي صلى الله عليه وآله صار بعد وفاته؟ واقعا هذا حزن عظيم يؤكده المواقف التاريخية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله المدافع والمحامي. أقول ما أشبه هذا الموقف الذي صار فيه رسول الله بعد فقد أبي طالب وهو المحامي بموقف الحسين وهو يفقد العباس. خلينا هالليلة جزء منها للعباس وجزء لأبي طالب. العباس باب الحوائج إلى الله، وإحنا عدنا حوائج وعدنا مرضى، فنتقدم الليلة لأبو الفضل العباس نقول له هذه حوائجنا بين يديك، هؤلاء مرضانا بين يديك أبو فاضل. في هذا الموقف، نعم في هذا الموقف تتذكر موقف رسول الله. أي موقف؟ كلها مواقف مؤلمة من بعد ما طاح العباس على وجه الأرض. بس تعرف أيها المؤمن ما هي؟ ما هي اللحظة التي تؤلم قلب الغيور؟ لما وضع الحسين يده على خاصعته وهو ينظر إلى العباس، قد فضخت رأسه، قد فضخ رأسه بعمد الحديد. هذا الموقف أجدي ألم، أن الحسين واقف وفي منتهى الحسرة والألم واضع إيده على خاصرته، والكلمة اللي صدرت منه: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي، يا العاد العاد الطاح من يهوي على الغبرة، يتلقى الأرض باليمنى واليسرى. وشك الفارس إذا طاح من على وجه الأرض بماذا يتلقى الأرض؟ أي من المصائب المؤلمة في العباس يتلقاها بيده. العاد الطاح من يهوي على الغبرة، يتلقى الأرض باليمنى واليسرى، وعباس البطل بسهام لبصدره تلقى يا الأرض من غير تشاية. شلون لما انشاف أخوه حسين شاف على الثرى ومقطعين جفايين، ومن شاف السهم نادى يا سهم العين، أنا وين أنطل وجاية، عقلي فقد راية. اقل يا صبي النظر يلبي أجد شوفي مثلك يا أخو يا أبو الوفا يوفي، أنا تمنيت قبل جفوفك جفوفي، وسهم العين وسط العين رماية. خويا يا حزايا مضعر يا عمد صواني، يا خويا الجنت شوك بعين عدواني، يا عباس زينب قاعدة تاني، والأطفال من العطش شجاية، أي والأطفال من العطش يا شجاية، وليسار وليسايا يا الدهر ما يوم فرحني، وليسايا يا روع علي جمع محاشمايا، وليسايا يا وقع عباس لا يمنى، وليس يصيحاه على سكنايا يا ولدي يا خاطئ.